السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جث الأعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، صفهم لنا نعرفهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله، من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم ارزقنا من واسع فضلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل سيئاتنا حسنات، أن يغفر لنا ما قدمنا، ما أخرنا، ما أسررنا، ما هو أعلم به منا، وأن يتقبل منا هذه المجالس. هذا هو المجلس الخامس في سلسلة بك الود. هذا هو المجلس الخامس في سلسلة بك الود. ودعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الدعاء. الدعاء هذا الباب العظيم الذي فتحه الرب الكريم، الذي دعانا للدعاء في آية في سورة غافر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من تمام جوده وكرمه وكمال غناه وقيوميته أنه تعالى يعرض على عباده مسألته وطلبه. بل تسمع في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وهذا من رحمة الله بنا، من لطفه أن فتح لنا هذا الباب العظيم، وجعل هذا الباب سلوى للمؤمنين، مفزعا للمكروبين، قوة للمستضعفين. فما طرق عبد مؤمن صادق إلا فتح له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، أن يصلح فساد قلوبنا، أن يطهرها من الرياء والشقاق والنفاق، وأن يجعل هذه القلوب مليئة بمحبته وخوفه ورجائه. نسأل الله أن يصلح لنا ظواهرنا وبواطننا، وأن يصلح لنا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا دعاء عظيم من الدعوات الجامعة ومن كوامل الدعاء وجوامعه. جمع فيه عليه الصلاة والسلام خير الدنيا والآخرة، وصلاح الدين والدنيا والآخرة، والازدياد من الخيرات، والاستكثار من الصالحات، وأن يكون موت الإنسان انتهاء للشر وقدوما على الخير والسعادة. وقال الشوكاني رحمه الله: هذا الحديث من جوامع الكلم لشموله لصلاح الدين والدنيا، ووصف إصلاح الدين ووصف إصلاح الدين بأنه عصمة أمره، لأن صلاح الدين هو رأس مال العبد وغاية ما يطلبه. ووصف إصلاح الدنيا بأنها مكان معاشه الذي لا بد منه في حياته، وسأله إصلاح آخرته التي هي المرجع وحولها يدندن العباد. وقد استلزمها سؤال إصلاح الدين، لأنه إذا أصلح الله دين الرجل فقد أصلح له آخرته التي هي داره، دار معاده. وسأله أن يجعل الحياة زيادة له في كل خير، لأن من زاده الله خيرا في حياته كانت حياته صلاحا وفلاحا، وسأله أن يجعل له الموت راحة من كل شر، لأنه إذا كان الموت دافعا للشرور قاطعا لها ففيه الخير الكثير للعبد، لكنه ينبغي أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا كان الموت خير لي، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأن يتوفانا إذا كان الموت خير لنا. هذا الذي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه هذا الدعاء اللي بين أيدينا يشمل كل أمر. ومعلوم أن من لم يكن في حياته إلا الوقوع في الشرور فالموت خير له من الحياة وراحة له من محنها. فنبدأ في أول المطالب، ما أول مطلب؟ وما أعظم مطلب؟ وما أهم مطلب؟ وما هو الشيء الذي يجب أن يشغلك في حياتك؟ ما هو الشيء الذي يجب أن يؤرقك؟ ما هو الشيء الذي يجب أن يكون دائما هو أهم شيء عندك في حياتك؟ الدين، صلاح الدين. وكل كسر فالدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. اللهم أصلح لي ديني. دعاء بإصلاح الدين أول المطالب وأهم المطالب، بأن توفقني للقيام بالواجبات. هذا الدعاء بإصلاح الدين، بأن توفقني للقيام بالواجبات والآداب ومقتضيات هذا الدين على الوجه الأكمل والأتم. وذلك بأن يوفق هذا العبد، يوفق الله للتمسك بالكتاب والسنة وفق هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين في أمور الاعتقاد والعبادات والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأخلاق والآداب والسلوك. فأنت لما تقولي: اللهم أصلح لي ديني، أن يصلح الله سبحانه وتعالى صلاتك، أن يصلح صيامك، وضوءك، أن يصلح الله سبحانه وتعالى أخلاقك، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لأذكار الصباح والمساء وقبل النوم، أن يرشدك الله ويهديك بأن تكون وفق السنة متبعة فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون فيها إخلاص، أن الله سبحانه وتعالى يعينك على أفضل الكلام، أفضل الأخلاق، إصلاح الدين بأن يصلح الله سبحانه وتعالى كل اعتقاداتك، أن تكون وفق للكتاب والسنة، عباداتك تكون وفق للكتاب والسنة. وبدأ بصلاح الدين لأنه الأساس الذي يبنى عليه ما بعده، ولأنه أعظم المقاصد وأعظم المطالب. فمن فسد دينه فقد خاب وخسر، فمن فسد دينه فقد خاب وخسر، وخسر الدنيا والآخرة. وإصلاح الدين يقوم على ركنين عظيمين، وهي شروط قبول العمل. صلاح دينك بأمرين: الإخلاص لله تعالى وحده في العبادة، والأمر الثاني متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون القبل مقبول العمل. هاي شرط، هذان شرطان قبول العمل. فإن التمسك بهذين الأصلين عصمة للعبد من الشرور كلها، أسبابها ونتائجها ونهاياتها، ومن مضلات الفتن والمحن والضلالات التي تضيع الدين والدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي يحفظ لنا أمورنا. فأنت لما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح دينك، أن يصلح عقيدتك، فتعتقدي بالاعتقاد الموافق للكتاب والسنة، عباداتك، ظاهرك، باطنك، أخلاقك، سلوكك، ثم تقولي: الذي هو عصمة أمري، أي أعتصم به في جميع أموري، أحتمي فيه من الضلال، أحتمي فيه من الوقوع في الضلال والشرور. والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفيه أن التمسك بالدين على المنهج الصحيح عصمة للعبد من مضلات الفتن ومن الوقوع في الانحرافات الاعتقادية والعملية، وأن إضاعة الدين به انفراط الأمر وضياعه. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأصلح لي دنياي دعاء بإصلاح الدنيا، بإعطاء الكفاف فيما يحتاج إليه العبد، وبأن يكون حلالا ومعينا على طاعة الله التي فيها معاشي، فيها مكان عيشي وزمان حياتي. وفي هذا أن للإنسان في هذه الحياة معاشا محدودا ورزقا مقدرا، لن يموت المرء حتى يستتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال صلى الله عليه وسلم: لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. نحن نقول أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، دعاء أن يصلح لي عيشي في هذه الدار الفانية القصيرة، بأن أعطى الكفاف والصلاح فيما أحتاج إليه. لا أحتاج الناس، لا ألجأ إلى الناس، أن الله يكفيني بحلاله عن حرامي وبفضله عمن سواه، أن يكون هذا حلالا معينا على الطاعة، أن يكون حلالا معينا على طاعتك وعبادتك على الوجه الذي ترضاه عني. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيك عن البنوك الربوية، وأن يغنيك عن الغش والكذب، وأن يغنيك عن الحرام، وأن يغنيك عن الأعمال اللي يدخلها الحرام، بل يعطيك كل حلال، يبلغك رضاه، يعني كل هذا ضمن هذه الدعوة. طبعا احنا نعطي مثال وليس للحصر. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أسألك أيضا صلاح الأهل، من الزوجة الصالحة، نسأل الله الزوج الصالح، الذرية البارة الصالحة، المسكن الهنيء، الحياة الآمنة المطمئنة الطيبة، القناعة فيما يعطينا الله سبحانه وتعالى، هذا من صلاح الدنيا التي نعيش فيها، راحة البال، الرزق الحلال، التوفيق لصالح الأعمال. وأصلح لي آخرتي، دعاء بإصلاح الآخرة، إصلاحها باللطف من الله سبحانه وتعالى والتوفيق منه للإخلاص في الطاعة وحسن الخاتمة، الفوز بالنعيم المقيم في الجنة. فصلاح الآخرة يكون أصلا بصلاح الدنيا يا حبيباتي، صلاح الآخرة يكون بالدنيا، إنك أنت لا تقعي في الحرام، تفعلي الواجبات، تترك المحرمات، بأن يصلح الله سبحانه وتعالى لك دينك، فأن تكوني على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه من اعتقاد وأعمال وظاهر وباطن. فصلاح الآخرة يكون بصلاح دينك ودنياك، بأن الله سبحانه وتعالى يرزقك الإخلاص، حتى إذا لقيت الله سبحانه وتعالى ووقفت بين يديه يوم الآخر يرضى عنك لأنك كنت مخلصة متبعة. صلاح الآخرة لا يكون إلا بالنجاة من ملائكة سود الوجوه، بالنجاة من عذاب القبر، بالنجاة من دنو الشمس، بالنجاة من المرور على الصراط، كل هذا ضمن الدعاء. نعم، التي فيها معادي، أي فيها مكان رجوعي وزمن إعادتي إلى الله عز وجل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي وفقني للعمل الصالح الذي يرضيك عني، وملازمة طاعتك، والتوفيق إلى حسن الخاتمة. إذا الله رزقك صلاح الآخرة، معناه أنت ترزق الأعمال اللي تكون فيها حسن الخاتمة، أن يعسر الله حياتك ويعسر الله وفاتك، أن يصلح لك ويعسر مآلك، حالك ومآلك، والتوفيق إلى حسن الخاتمة، حتى رجوعي إليك يوم القيامة فأفوز بالجنان. والله يقول: وما نؤخره إلا لأجل معدود، لم يقل ممدود، قال معدود، أي يعد عدا إلى هذا اليوم العظيم. فينبغي لنا أن نعد العد إلى هذا اليوم، وتجعلي هذا الوقت اللي أنت فيه في الدنيا في معاشك أن تكون مزرعة للآخرة، أن تتذكري لقاء الله والوقوف بين يدي الله، وتتذكري قبرك، وتتذكري المرور على الصراط، وتتذكري وقوفك بين يدي الله. فلذلك تقولي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي اجعل طول عمري فرصة وسببا لي في إتيان الخير من القول والعمل. وفيه أن طول العمر العبد المسلم مدعاة لزيادة الخير من أعمال البر والصلاح. اجعل يا الله الحياة سببا في زيادة كل خير يرضيك عني من العبادة والطاعة. فأنت تعلمي أن الناس في هذه الدنيا إما ناس أقوال خير، أعمال خير، حياة في خير، وإما والعياذ بالله العكس. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحياة زيادة لك في كل خير، ويفهم من ذلك أن طول عمر المسلم فرصة، فرصة لزيادة في الأعمال الصالحة الرافعة للدرجات العالية في الدار الآخرة. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، قال: من طال عمره وحسن عمله. واجعل الموت راحة لي من كل شر، اجعل موتي وخروجي من هذه الحياة الدنيا راحة لي من الفتن والمحن والابتلاء بالمعصية والغفلة. وفيه أن الدنيا للصالحين دار نصب وتعب، الدنيا هي سجن المؤمن، وأن الراحة لا تكون إلا بالموت على الصلاح والدين، وأن المؤمن يستريح غاية الراحة ويسلم كامل السلامة بلقاء ربه عز وجل حين يظفر بثوابه العظيم ونعيمه المقيم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. فنسأل الله الكريم من واسع فضله. فالمؤمن يستريح غاية الراحة ويسلم السلامة الكاملة عند خروجه من هذه الدار. وكما جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالمستريح اللي كانت الحياة زيادة له في كل خير، المستريح اللي كانت الحياة زيادة له في كل خير من طاعات وعبادات وذكر وقراءة قرآن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلاة وقيام وضحى وإطعام طعام وإفشاء سلم، هذا الحياة زيادة له في كل خير. أنت تذكري يا أخوات الحبيبات إنه في يعني قبل ذلك لم نكن على الحال اللي إحنا عليه، والله سبحانه وتعالى هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فتحمد الله سبحانه وتعالى أن أطال عمرك حتى يهديك ويصلح فساد قلبك ويصلح فساد لسانك ويصلح فساد أعمالك ويعلمك ويحفظك ورزقك التدرج والعلو في سلم العبودية، صحيح ولا لا؟ لكن لاحظي أن هناك من الناس لا زال مستمر في حياته، فالحياة ليست له زيادة في كل خير بل زيادة في كل شر. تجديه يتنقل بين المعاصي، بل كل ما زاد عمره طال شقاؤه وبلاؤه في أعماله وأقواله وزيادة فسقه ومعاصيه. فطول العمر ليس خير له بل شر، لأنه كل ما زادت معاصيه سيسأل عنها، ولن يكون الموت راحة له من كل شر، بل الموت سيكون بداية لعذابه، عذابه على معاصيه، على الربا، على الزنا. الموت لن يكون راحة له، بل الموت سيكون بداية للحساب له. هذا الفاجر اللي تستريح منه العباد والبلاد بسبب معاصيه. فلاحظوا هذا دعاء جدا مهم، هذا دعاء جدا مهم. ونحن قلنا ماذا؟ الدعاء ينفع، الدعاء ينفع فيما نزل وما لم ينزل. فإن كان هناك مكتوب على الإنسان الشقاء أو البلاء يدفعه، دعائك يدفعه، يعني أنت أصلا إذا دعيتي بصدق وإلحاح يدفع عنك الله من البلاءات ما لا تشاهديه أصلا، ما ينزل عليك، فينفع فيما لا ينزل فيدفعه، وإذا نزل يرفعه يرفعه. تتحولي من الشقاء للسعادة، تتحولي من البلاء إلى الفرح بالدعاء، يتحول الإنسان من المعاصي إلى الطاعات بالدعاء، ينتقل من شر الأعمال إلى خير الأعمال بالدعاء. فعليك بهذا الدعاء العظيم، إياك أن تنسي هذا الدعاء، لأنه من أعظم الأدعية المهمة التي يجب أن تشتمل على قائمة أدعيتك. اشتمل هذا الحديث العظيم وهذه الدعوة الجامعة على فوائد عظيمة جليلة القدر، مما يؤكد أن هذه الدعوة المباركة ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يحفظها، وتكون من أهم الأدعية اللي أنت دائما تدعي فيها وتردديها. اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، اصلح لي دنياي التي فيها معاشي، اصلح لي آخرتي التي فيها معادي، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. فاحفظيها وتعلميها وردديها، فصلاح دنياك، صلاح دينك أولا، دنياك، آخرتك، إذا استجاب الله منك هذه الدعوة أعطاك جميع ما سألت في هذا الدعاء الجامع النافع. فمن فوائد هذه الدعوة أن تتعلمي أن العبد مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. من الذي يدعو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فنتعلم أن العبد مفتقر إلى الله تبارك وتعالى في كل شؤونه. أنت مفتقرة، أنت فقيرة، أنت ذليلة، أنت عاجزة، مفتقرة إليه في كل شيء من شؤونك. لا تعتدي بعلمك ولا تعتدي بحفظك ولا تقولي أنا الحافظة، أنا العالمة، أنا الكذا. والله يا أخواتي الحبيبات، هناك من الناس من انتكس هناك من الناس من كان عمره في صلاح، ثم نجد اليوم نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهداية. لذلك أنت فقيرة، أنت ذليلة، لا تنظري إلى أعمالك، انظري إلى رحمة الله، أنت مفتقرة إليه في صلاح دينك. فالعبد مفتقر إلى ربي في صلاح دينه وصلاح دنياه وصلاح أخراه، ومحتاج إلى الله تبارك وتعالى من كل وجه، ولا يمكن أن يصلح له دين أو دنيا أو آخرة إلا إذا أصلح الله سبحانه وتعالى. فالعباد فقيرين، نحن فقراء غاية الفقر، عاجزين غاية العجز، نحن ذليلين فقراء عاجزين. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه الدعوة تهدي العبد إلى شدة افتقاره إلى الله عز وجل في أموره الدينية والدنيوية والأخروية، فلا يصلح منها شيء إلا إذا أصلح الله. فتذللي وادعي وألحي. أيضا نتعلم أن الدين مقدم على غيره، والاهتمام به مقدم على الاهتمام بأي أمر آخر. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ به: اللهم أصلح لي ديني. في فائدة هنا أن العبد يهتم بصلاح دينه اهتماما مقدم على صلاح دنياه، ليس كما نشاهد الآن كيف الناس عندهم أرق في الدنيا. الناس يشغلها دنياها، طعامها، شرابها، سكنها، الزواج، صح ولا لا؟ فنعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الانغماس في الدنيا، نعوذ بالله من قضية الغفلة اللي أكلت في قلوب الناس، فأصبحت دنياهم مقدمة على أخراهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يرشدك: أصلح لي ديني. من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتت الدنيا وهي راغمة. أهم شيء صلاح دينك، لأن فيها صلاح آخرتك وأخراك، وتكون عناية بصلاح دين ألزم عليه. بينما واقع كثير من الناس في هذا الباب ما هو اهتمامه في حياته بإصلاح دنياه ودينه، له الفضلة من الوقت والزائد منه، أما جل وقته فمنصرف إلى إصلاح دنياه، فإذا بقي في وقته فضل شغله بإصلاح دينه، وهذا خطأ. لذلك تجدي ناس تضيع صلاة الجماعة من الرجال، من الرجال من يضيع صلاة الجماعة لأجل اشتغاله في إصلاح دنياه، من النساء من تؤخر صلاتها بسبب إصلاح دنياها، من الناس من تفسد آخرتها بسبب تغييرها لخلق الله، تغيير شكلها، نفخ الشفايف، هذا تغيير لخلق الله، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فلأنها أصلحت دنياها أفسدت آخرتها ودينها. فنقول إياك أن يكون إصلاح دينك دنياك على حساب إصلاح آخرتك. ثم تجدي أيضا في إصلاح دنياهم الناس يعتنوا بكل جانب وأمر، تفاصيل التفاصيل. فإذا أرادوا بناء بيت مثلا تجدي الناس مستعجلة، تسأل عن المواد، تسأل عن المكان، بل يتروى هذا الشخص ويسأل أهل الخبرة والصنعة، ويكثر من التحري والسؤال حتى يطمئن لسلامة العمل ودقته. بينما إذا أراد هذا الشخص أن يؤدي شيء من أمور الدين ومبانيه العظيمة أداها هكذا كما يتفق، يصلي كما اتفق، بدون ما يسأل ويتحرى، يتوضأ هكذا. فإذا أراد مثلا أن يقوم شيء بمباني الإسلام، الحج، يحج هكذا بدون ما يتعلم، العمرة بدون ما يتعلم، يصوم هكذا كما يتفق، متى يجب أن يمسك، متى يجب أن يفطر، لا يعلم. فهذا يا أخواتي من ضعف الاهتمام بالدين، هذا من تقديم الدنيا على الدين، وفي هذا فساد الآخرة. فهذا من ضعف الاهتمام بالدين. قوة الاهتمام بأمر الدنيا، نسأل عن تفاصيل الطبخ، نسأل عن تفاصيل البيت، عن الزينة، وفي الآخرة كل شيء كما اتفق. فالحديث يرشدنا إلى الاهتمام بالدين أنه مقدم على الدنيا، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فنتعلم أن صلاح الدين عصمة الأمر، فعصمة الأمر سداده، سلامته، والوقاية من الشرور والآفات. كل ذلك لا يستقيم إلا بصلاح الدين. إذا أردت الوقاية من الشرور، إذا أردت الحماية من الضلال والزيغ، فلا بد أن تهتمي بصلاح دينك. فبصلاح الدين عصمة الأمر والحماية من الضلال، وبضياع الدين انفراط الأمر. الله سبحانه وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان أمره فرطا فرط، فبدون الدين ينفرط الأمر. تجد الإنسان منغمس في الدنيا، منشغل فيها، مشغول عن لقاء الله وبالدين، يكون وباهتمامك بالدين وبصلاح الدين يكون للإنسان العصمة في أمره. فعصمة أمر الإنسان هو قراره، طمأنينته، سكونه، اجتماع شمله، سكون قلبه، إلى غير ذلك. كل ذلك إنما يكون بصلاح الدين. وأيضا الإنسان لا ضير عليه ولا عتب أن يهتم بدنياه، وأن يكون عنده اهتمام بإصلاح دنياه، لا يعني لا يعني لا عتب عليه. وهنا في الدعاء: أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. نعم، اصلحي. لا ضير على العبد أن يهتم بإصلاح دنياه، لكن المصيبة عندما يكون إصلاح الدنيا مقدما على إصلاح الدين، والاهتمام بالدنيا أكبر من الاهتمام بالدين. وتأملي هذا المعنى في الدعوة الأخرى التي كان النبي يدعو بها: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي. فهذه مصيبة أن يكون الإنسان اهتمامه في الدنيا وأنه أكبر همه الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. فلذلك في هنا جواز الاهتمام بالدنيا: أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. لكن وين الإشكال يأتي؟ بأن تكون الدنيا أكبر هم المرء، بحيث تطغى الدنيا على الدين. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الإشكال وين؟ أحب إليكم من الله ورسوله. أما كون المرء يحب ماله وتجارته وعشيرته ونحو ذلك من المحب، ما في شيء عليه. لكن إذا كانت هذه المحبة، إذا كانت هذه المحبة لها لهذه الأمور مقدمة عنده على محبة الله أو الدين، أو كان اهتمامه بها هذه الأمور الدنيوية مقدم على اهتمامه بالدين، هنا موطن الإشكال. فلك أن تهتمي بدنياك وأن تسعي في إصلاحها وإطابتها بالوسائل المشروعة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق؟ ليس حرام، ولا أحد يحرم ولا يحرج، لكن انتبهي أن تقدمي دنياك على دينك، أن يكون جل عملك للدنيا، أن يكون اللي شاغل بالك الدنيا، إنك أنت تعملي أمور في دنياك تفسد أخراك، مثل التبرج، السفور، الخضوع بالقول، الاختلاط بالرجال، العلاقات المحرمة، إبداء الزينة، الاشتغال في بنوك ربوية، أكل الربا. فانتبهي أن تكون الدنيا أهم من الآخرة، بحقوق الوالدين أهم شيء، مصلحتك أو قطع أرحامك أهم شيء، دنياك. فانتبهي، اصلحي دنياك، لكن ليس على حساب أخراك. وقول النبي فيها: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، إن للمرء في هذه الدنيا معاشا محدودا وأمدا معدودا، له معاش لن يخرج من هذه الدنيا إلا إذا استتمه، فلا تموت نفس حتى تستتم رزقها. فلو بقي للمرء من الحياة شربة ماء لن يموت حتى يشربها. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالإنسان له في هذه الحياة معاش مكتوب، ولن يموت حتى يستوفي ما كتب الله له من الرزق. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. يدرك أحدكم رزقه كما يدرك أجله. والقصص في مثل هذا عجب يراه الناس. تجدي إنسان ينجو من الموت بتوفيق الله عز وجل، نجاة ما يظنها الناس أن تكون، لأنه لا يزال له عيش قد كتب الله له تبارك وتعالى، وآخر على فراشه ليس به علة وليس به مرض، لكنه استوفى معاشه ورزقه فيموت على فراشه. فأنت لك معاش محدود، لا تقلقي على حياتك ولا على رزقك، فأنت إذا لك رزق ستأخذيه. فالإنسان ممكن يموت على فراشه، ما في علة ما في مرض، لكن استوفى معاشه ورزقه، يموت على فراشه صغير ليس به كبر، صحيح ليس به مرض. وتجدي إنسان يعني نجا من الموت بحادث من أعجوبة فيعيش ما كتب له. وأنا أذكر قصة أن شخص سقط من مكان عالي ونزل على حديد دخل في رأسه، الناس استغربت إنه هذا الرجل قام يمشي على رجليه، استغربوا. وهذه قصة حقيقية من الواقع. فهذا الرجل لا يزال له رزق، وهو ماء، قام شرب الماء اللي مكتوب له، وبعد أن شرب الماء اللي مكتوب له مات. وأقول لكم قصة أعجب، في مستشفى شخص رجل بالوفاة، خلاص إنه تم كتابة هذا الرجل مات، ما في ساعات قام هذا الرجل، وصدموا من هذا الذي أحيا الله بعد موته. قام هذا الرجل وأكل الطعام وشرب ما كتب له من الماء، ثم بعد أيام عاد ومات. فأنت تعلمي أن معاشك هذا محتوم، مكتوب، لا تقلقي يا أخواتي على رزقك، محتوم والله مكتوب. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لكن خافي على أخراك. خافي. من فوائد الحديث أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله وكان له في زيادة الأيام كثرة حسنات وزيادة الأجور. وخطورة الأمر إذا كان ضد ذلك، تخيلي ناس بتعيش وكل ما طال عمرها إلى معاصي، إلى فسق، إلى فجور والعياذ بالله. تخيلي هذا إيش وفاته، تخيلي هذا حسابه، تخيلي هذا قبره. لذلك نقول واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، اجعل الحياة زيادة في كل ما نعيش، يزيد وردك من القرآن، تزيد صلاة الضحى، قيام الليل، إطعام الطعام، إفشاء السلام، إصلاح ذات البين، ترد المظالم لأهلها. وقال ابن القيم: فمن لم يورث التعمير وطول البقاء، إصلاح معائبه وتدارك فارطه واغتنام بقية أنفاسه، فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم، وإلا فلا خير له في حياته. فإن العبد على جناح سفر، إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة، فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل. وإذا طال عمره وساء عمله كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا له إلى أسفل. فالمسافر إما صاعد وإما نازل. فنسأل الله أن يرزقنا طول عمر في طاعة الله، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وقبح عمله. فالحاصل يا أخواتي الحبيبات أن تنتبهي لكل يومك وساعتك، هل بزيد عملك الصالح؟ هل بتزيد أعمالك؟ هل زاد وردك من القرآن؟ هل تؤمر بالمعروف؟ هل أنت فعلا كل ما طال عمرك رأيتي أنك حجابك أفضل، صلاتك أفضل، برك لوالديك أفضل، حسن التباعد للزوج أفضل؟ هل أنت أصبح همك أخروي؟ فنسأل الله أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، لأن هناك من الناس لما يموت والعياذ بالله يبدأ الشر، يبدأ العذاب، ملائكة سود الوجوه ينطبق عليه، ينضم عليه القبر ضمة تختلج أضلاعه، يعذب في قبره، ثم يخرج إلى أرض المحشر يعذب هناك بدنو الشمس، ثم يعذب بسقوطه في النار. فالموت ما كان راحة له من كل شر، بل كانت بداية الشرور اللي تأتي بسبب أعماله ومعاصيه وفجوره. فأنت انتبهي لأهمية الدعاء، واجعل الموت راحة لي من كل شر، تنقطعي عن البلاء والمصائب والأمراض، وأيضا تنتهي آلامك، تنتهي أحزانك، يكون لقاءك بالله فرحا وسعادة، روضة من رياض الجنة، صعود روحك إلى السماوات العلى، تفتح لك أبواب الجنة، الله يظلك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه، مرورك على الصراط يكون آمنا، تدخل الجنة بسلام. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الموت راحة لك من كل شر. الحاصل هذا الدعاء مشتمل على خيرات عظيمة، انتبهوا لأهمية الدعاء، مغانم جليلة، فلا ينبغي للمسلم أن يفوتها. عليك أن تكثري من هذا الدعاء اللي يقول القرطبي رحمه الله: هذا دعاء عظيم، جمع خيري الدارين، جمع هذا الدعاء خيري الدارين الدنيا والدين، فحق على كل سامع له أن يحفظه ويدعو به آناء الليل وأطراف النهار. ولعل الإنسان يوافق ساعة إجابة يحصل على خيري الدارين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير في الدنيا والآخرة، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم هدينا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرا، واجعل الجنة يا ربي هي دارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإن أردت بقوم فتنة اللهم توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أشهد أنك أنت الله، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك يا الله، أتوسل إليك أن لا تدع لأخواتي السامعات الحاضرات ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لهن فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم إخوتنا في غزة وفي السودان والمستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة وزلزلهم هم والمنافقين والكافرين. اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنس أموات المسلمين في غربتهم وفي كربتهم، اللهم آنسهم في وحدتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزل أموات المسلمين منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، وأطعمهم من طعام الجنة، وافرش لهم من فراش الجنة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.